إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الله وأحبابي في الله لا زال حديثا متصل حول قوله تعالى والعاقبة للمتقين وبين أن طريق التقوى طريق له معالم وله أشواك وعقبات والتي تتمثل في عقبة العلم والمعرفة ثم عقبة التوبة ثم عقبة العوائق وهي أربع النفس والدنيا والناس والشيطان ثم عقبة رابعة هي عقبة العوارض الأخطار والمصائب والرزق والقضاء ثم عقبة خامسة تسمى عقبة البواعث وهما بعثان الخوف والرجاء ثم عقبة سادسة تسمى عقبة القوادح وهما قادحان العجب والغرور ثم آخر العقبات عقبة الحمد وعز من يتخطاها قال تعالى واعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور ونحن ما زلنا مع عقبة العلم والمعرفة هذه العقبة تحدثنا فيها عن أن الله عز وجل ساق لنا علوما لا طاقة لنا بها ولا سبيل لنا عليها بل هي محض علوم من علومه تعالى فهو وحده علام الغيوب عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا وبينا أن هناك علوما هي فعلا محض غيب لكن الله لعلمه باحتياجنا لها ساقها إلينا في وحيه كعلم بداية الخلق وعلم التاريخ الذي غيب عنا وأحداث وقائع التاريخ التي صارت غيبا في حقنا ما كتبت ولا علمها جيلنا ولا حضرها ولا يوجد من ينقلها إلينا اليوم وغيره من علوم الصدر كعلم القلب والنفس والبال والعاطفة والفطرة والهوى وكلها أمور قلبية بحتة صدرية بحتة ولا طاقة للإنسان عليها لكن الله عز وجل رعاها في كل أحكامه وتشريعاته فما وضع حكما للإنسان الذي يعلم تعالى وحده ما في صدره إلا وراعى كل هذه الجوانب في تشريعه ذكرا كان أم أنثى صغيرا كان أم كبيرا عالما كان أم متعلما فرب العباد وضع لنا من الأحكام ومن القواعد ما يبهر العقول الحقيقة وما يذهل القلب لأنه لا يعلم هذه العلوم على وجهها إلا هو بل فصلها لنا تفصيلا تفصيلا على سبيل المثال للحصر من هذا مسألة الخوف رب العباد وضع لها أحكاما كيف يصل الخوف بالإنسان لمرحلة عندها ينعدم عقله وفكره وكذلك الغضب رب العباد بيّن أن الغضب هناك أنواع من الغضب قد تصل الإنسان لحد إغلاق عقله لا يعي ما يقول فمن وصله الخوف لهذه المرحلة أو وصله انغضب لهذه المرحلة؟ هل هناك قانون على وجه الأرض يراعي حاله؟ أبدا. قوانين العباد قوانين صماء توضع لعموم العباد ولا علاقة لهم بالتطورات وتغيرات ما يطرأ على صدور العباد، فليس لمن قنن علم بما في صدور العباد. لكن العليم الخبير راعى هذا كله في التشريع. الإنسان حال خوفه يقينا لا يحسن تصرف مهما بلغت قوته، مهما بلغت قوته الخائف، وخاصة إن كان خوفه وليد ظلمه وليد عدوانه وليد خطئه، وكلنا معرض لهذا. رب العباد راعى هذا حتى في حساباته. قال تعالى بنص القرآن: ترى الظالمين، من الذي يصفهم؟ رب العباد. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، مرعوب الظالم موت مما اقترفت يمينه. هذه سنة مضت، مهما حاول أن يتجمل أو ضرب حوله بسياج من الحراسة، رغم هذه الحراسات الشديدة هو مرعوب، يقين مرعوب، والمرعوب لا ينجز لا ينتج. لذا جرت سنة الله في الظالمين ألا يستقيم لهم قول ولا عمل. إن تكلم تهته وتلعثم، وإن فعل لا يرشد. هذه سنة. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، مرعوبين موت مما اقترف الأيمان. ثم قال تعالى: وهو واقع بهم. كل اللي خائف منه الظالم ساق عليه. ماذا نتصور؟ ظالم معتدي، كيف يصلح الله له عمله؟ هذه قاعدة لتجعلنا نحن في أنفسنا نتجنب الظلم مهما على كعبنا، مهما كان الدافع عليه. لأن المظلمة واحدة، ذنب واحد سيترتب عليه ذنوب، وإن فتحت على نفسك هذا الباب لا كد يغلق. لذا قال تعالى بنص صريح: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. اللي أفسد أو ظلم أو اعتدى كيف يصلح الله العمل؟ قاعدة: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. كيف يبارك له في سعيه، في قوله، في فعله، في تدبيره، في كل شؤونه؟ لا يبارك له فيه، لا يصلح له فيه. قاعدة مضطردة في التاريخ الإنساني كله. تدبرت القرآن ذهلت. هناك شخصيات فتية قوية كنبي الله موسى عليه السلام. نبي الله موسى شخصية نادرة في تاريخ الإنسان. لم يوجد إنسان أعطي من القوة في كل ملكاته كما أعطي موسى عليه السلام. قال عنه تعالى: ولما بلغ أشده واستوى. ما قال الله واستوى في حق بشر إلا موسى عليه السلام. يعني استوى، خلي بالنا، الذي رب موسى رب العباد. رب فين؟ في بيت فرعون، أفسد بيئة وأظلم بيئة على وجه الأرض. خلي بالنا، ما عرف في التاريخ أسوأ من فرعون. ما ادعى أحد الربوبية والألوهية في التاريخ الإنساني كله إلا فرعون. النمرود ادعى الربوبية فقط، قال أنا أحيي وأميت. فرعون ادعى الألوهية زيادة عن الربوبية. أنه لا محبوب ولا مقدس ولا معظم ولا معبود غيره. صحيح ما أعلنه على الملأ الربوبي على الناس، لكن على البطانة التي حوله أعلن الألوهية. ولذا قال تعالى: ثم أدبر يسعى فحشر فنادى. لم يقول فحشر، فحشر الناس كلها، ونادى بأعلى صوته: أنا ربكم الأعلى. فهذا الكلام معلن على كل البشري، على كل شعب مصر وفرعون. خلي بالنا عشان كثير من الناس بيصرف الأمر ده على شعب مصر بس. لا يا أخوانا، ده فترة حكم فرعون كان بيحكم مصر والشام والسودان. دولته كانت دولة ضخمة، يعني كان خاضع لحكمه الأردن وسوريا وفلسطين ولبنان، كل ده كان خاضع تحت حكمه فرعون. الشاهد نادى في الجميع بأعلى صوت فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. لما خلى بالملأ قال فرعون: يا أيها الملأ. من الملأ؟ البطانة، الوزراء والأمراء ورجال الأعمال ورجال المال والمقربين. يا أيها الملأ، ما علمت لكم من إله غيري. ما عرف شخصية صارت مضرب للأمثال في التاريخ فرعون، وظل حاكم هذه البلاد بالكامل فترة طويلة جدا لا ينزع فيها أحد. كم مدة حكم فرعون يا إخواننا؟ 67 سنة. نكسة الوحدة، نكسة 67، كارثة. الشاهد يا إخواني، فرعون بهذا الجبروت وبهذا الظلم وبهذا العدوان، واستولى على كل هذه الكنوز وهذه الأراضي وهذا الملك، بل خاطب الجميع: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار؟ وكلمة مصر في هذا الوقت كانت تطلق على الدولة بالكامل. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ طبعا الأنهار في مصر غير الأنهار في الشام وفي السودان، كل ده خضع حكمه. أليس لي ملك مصر؟ بل مصر في هذا التاريخ وحدها كان فيها من فروع النيل 7 فروع، مش فرع الواحد. الآن فيها فرعين، دمياط ورشيد. في وقت فرعون كانوا 7، 5 كبار وفرعين صغار. 5 الكبار: رشيد، دمياط، طولون، تنيس، الملك، واخد بالك معي، غير فرعين الصغار. كان ملك وجبروت رهيب، ورب العباد يكره على تربية موسى رغم عداوته لكل وليد في هذا العام، بل قتله لكل وليد من أهل الإيمان، بيوت المؤمنين جميعا المسلمين، وكان في هذا الوقت كلهم بني إسرائيل، كل مولود يولد يقتل. يأبى الله إلا أن يكره فرعون ويأتيه عن طريق النيل، النهر نفسه، والنيل يرده إليه. أم موسى وضعت سيدنا موسى في التابوت شمال القصر حتى تذهب به الماء لو انقطع الحد بعيد عن بيت فرعون. يأبى الله إلا أن يبعث الريح بشمالية عكسية تقطع الحبل وترد التابوت بالكامل للقصر. ولذا يقول تعالى: فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. ثم يعلم نبي الله موسى، بل يعلم بشرية، قال: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. على عيني رب العباد. الشاهد كل من رأى موسى أحب. اللحظة اللي وصل فيها القصر ساعات محروم من لبن أمي وطفل رضيع يبكي لأن أمه كانت حطها في الحبل وربطها الحبل في شجرة، وكل شوية بالليل تتجسس تسحب الحبل وتضعه وترجعه تاني. فلما قطع الحبل وطالت مدة عدم الرضاعة ورد للقصر ردا بهذا الأمر القصري القهري: فليلقي اليم بالساحل، لحظة وصوله حرك الله عز وجل امرأة فرعون خرجت تتفسح، فتلاقى الطفل مجرد ما رأته وقع حبه في قلبها. طبعا مش هتعرف تجيبه لوحده. الحراس والدنيا هاصت والخبر وصل لفرعون. وصل ايه ده؟ ايه حكاية الطفل ده؟ فرعون نفسه لما رأى احبه، وكانت هذه بداية الصنعة، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ولذا يقول تعالى فالتقطه مين؟ ما قالش فرعون، الآل فرعون. ده فرعون وأهل بيته وحراسه الكل كان بيساعد في التقاط سيدنا موسى. كلمة آل فرعون تشمل فرعون وأهله كله، مش زوجاته بس، ده مراته وعياله والعيلة كلها ساعدت في هذا. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما الكل كان حاضر والكل شاهد القصة. ورب العباد يأبى إلا أن يعمي بصيرة أمة لينفذ أمره. أمة بكاملها تعمى بصيرتها والتقط موسى، التقط وعرضوا عليه كل المرضعات في القصر، ومش مرضعات عاديات، ده تربية فرعون وأكل الملكي وعملية يعني مبحبحة ومريحة، وتلاقي در اللبن عندهم عالي جدا. ومع ذلك يأبى الله عز وجل من أول لحظة يقول له ولا تصنع على إيه؟ على عيني. ما فيهم واحدة اختلط لبنها بحرام قبلها موسى ولسه رضيع وفي منتهى الجوع وفي منتهى الحاجة للبن. كل المرضعات تلقمه ثديها، أبى أن يمص ثديا واحدا ولا مرضع. ولذا يقول تعالى وحرمنا، مين اللي حرم؟ وحرمنا عليه المراضع. ترتيب ربنا عالي جدا يا اخوانا. وحرمنا عليه المراضع من قبل اللحظة اللي هم تايهين، طب هاتوا فلانة هاتوا فلانة هاتوا فلانة. اخت سيدنا موسى امها تقول لها قصيه قصيه، يعني شوف اثر راح فين، شوف حكايته وصل بفين. البنت رغم الحراسات الشديدة على قصر فرعون، مع شدة انشغالهم بموسى والطفل وقصة الطفل واهتمام امرأة فرعون وفرعون بالطفل وحب الناس جميعا للطفل، دخلت القصر لم يراها أحد. يقول تعالى فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. نفس الموقف يتكرر، يعمل له بصيرة أمة لينجز أمره. قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفون لكم دراع المرضعة؟ أنا أجيب لكم مرضعة. مجرد ما وضع على ثدي أم التقمة، قال بس ما فيش غيرها، ما فيش غيرها أصلا لإرضاع. فأم موسى اللي كادت تهلك وتهلك موسى كما يصف الله مشهدها لما علمت أنه عاد للقصر والتقطه آل فرعون، يقول تعالى واصفا حالها والخوف الذي أصابها وأصبح فؤاد أم موسى فارغة من شدة الخوف، ما عاد عندها قلب يفكر في شيء من شدة الخوف، لا عقل ولا فكر ولا طاقة على تفكير. أصبح فؤاد، شوف أثر الخوف وصل لفين، وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت، كاد وقرب أو شكى بيسموها أفعال مقاربة، إن كادت لتبدي به. مع شدة الخوف كادت تيأس وتقول خلاص هو ده ابني اقتلوه، طب سيبوه يمكن استعطفه ويلن عليه شوي. يقول تعالى وان كادت لتبدي به ولو ابت ما به لقتل وقتلت. يقول تعالى لولا ان ربطنا على قلبها، لانها من اهل الطاعه، مع قيام دواء الخوف في قلبها وفقدان عقلها مع شده الخوف، أبى الله عز وجل في الوقت المناسب إلا أن يربط على قلبها. قال لتكون المؤمنين. ثم تأتي اللحظة الحاسمة ويعيد الرب موسى إلى حجرها، يقول فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. طيب تربى من فين؟ من لبن أمه، خلي بالنا، وتربى في بيت فرعون بعد ذلك. كما حرم الله عليه الرضاع الحرام حرم عليه الطعام الحرام. كان يوضع الطعام بين يديه، نفسه تشتهي الحلال وتشتهي الحرام. وصل المعنى؟ فما ربي موسى إلا على أحل مال في مال فرعون، الحلال بس ما دخل جوفه الحرام، والحلال مطرح ما يسري يمري هيجيب نتيجة يقينا. وده اللي كان نبي الله موسى وصل لمرحلة أن كل عضو فيه اكتمل. يقول تعالى ولما بلغ أشده وإيه يعني استوى، يعني أصبح بصره أحد بصر، سمعه أحد سمع، شمه أحد شم، حسه أشد حس، عضلاته أشد عضلات. وقس على هذا كل جارحة فيه بلغت مداها، استثنى العيب الوحيد اللي وقع كان في لسانه وما كانش بسبب الأكل، لا لا كان بسبب ظلم فرعون، لأن سيدنا موسى هو طفل بيلعب، فرعون بيهزر معاه راح جايبه من دقنه شده جابه الأرض، مع قوة سيدنا موسى رغم طفولته شده من دقنه جابه الأرض. فرعون قال بس يبقى هو ده اللي يقتلني، هو ده بتاع اللي حذروا من الكهنة. فمراته وقفت قالت لا حرام عليك، ده طفل لا يعرف التمر من الجمر. قال لها أشوف أشوف، جابوا له التمر والجمر، كاد موسى يلتقط التمرة وأبى الله إلا أن يسوق يده الجمرة، فالتقط وضعها في فمه فأصابت لسانه بلدغة، مكان الحرق عمل إيه لدغة، وذلك فرعون كان يمن عليه بهذا. قال أليس لي ملك مصر أو هذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. ولذلك سيدنا موسى نفسه لما ربنا بعثه قال واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، إلى أن قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني. إذا ندرك دي القصة في سيدنا موسى، رغم قوة سيدنا موسى فرعون الظالم مرعوب من مولود ما بينامش، من المولود اللي هيزيل ملكه رغم جبروته، جالس على كرسيه وجالس على عرشه 40 عام من ساعة مولد موسى حتى بعث ومنتظر من سيزول على يديه ملكه، 40 سنة بخبر كان هيموت من الرعب، وصل به الرعب لحد العمى، بدأ يقتل كل مولود لأهل الإيمان في البداية لغاية ما أفنى جيل، جيل من المؤمنين، جيل كامل اللي أراد الله عز وجل قوم أنفسهم والملأ أنفسهم قالوا بس أنت قتلت العمال بتوعنا وأولادهم، مين اللي هيشتغل بعد كده؟ قال تقترحوا ايه؟ قال طب سيب لهم اولادهم سنه واقتلهم سنه. شوف مع الخوف جراهم فيما يقولونه. السنه اللي لا يقتل فيها ولد فيها هارون، والسنه اللي هيقتل فيها ولد فيها موسى. خلي بالنا الخوف لما يصل به لقتل الاف الاطفال الرضع حديث الولاده بلا ذنب ولا جريره، انظر الخوف وصل بالإنسان لمرحلة إيه؟ مجرد خبر جاله بس إن ملكك حيزول على مولود من مواليد هذه الأمة المؤمنة دي، فعل فيهم الأفاعيل ظلم على ظلم على ظلم على ظلم، كيف يصلح له عمله؟ إن الله لا يصلح عمل المفسدين، قاعدة تحفظ وفي الصدور تحفظ. نعم يا إخواني سيدنا موسى نفسه رغم قوته وذا الشاهد ورغم أنه بلغ أشده واستوى، بمجرد ما وصل لهذه المرحلة دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعة بني إسرائيل وهذا من عدوه من جنود فرعون، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي معه مع عدوه فأركزه موسى بحدث بينهم. دفع الرجل دفع مات فيها. هذا قتل خطأ، ورغم أنه قتل خطأ ورغم قوة موسى الجسمانية وقوته الإيمانية، ده واحد من أولي عزم الرسل يا إخواننا، يعني من أقوى خمسة في التاريخ الإنساني كله علما وإيمانا، واحد من صفوة الخليقة، ومع ذلك رب العباد يصفه نتيجة خطأه إيه؟ يقول فأصبح في المدينة خائفا يترقب. إن حدث هذا مع موسى رغم إيمانه وقوة بنيانه فكيف بمن دونه إيمانا وجسما، إيمانا وبنيانا، ها؟ أمال الظلمة التعبانين يعملوا إيه؟ تعالوا شوفوا أنت سألوا، لا ناموا في بيوتهم ولا ناموا في طريقهم ولا يستريحوا في أعمالهم. ترى عمل مرعوب، ماشي في الشارع مرعوب، بينام مع مرته مرعوب، بينتقل من بيت لبيته مرعوب، سيارته مصفحة مرعوب، في وسط الحراسات مرعوب. يا إخوان هذه سنة جرت، سنة جرت. الخوف يجعل الإنسان أرعن في تصرفاته، لا يحسن. والقرآن لما حكي لنا هذه الأحداث ما حكاها عفوا، إن ما حكاها ليعلمنا أن هذه من علومه تعالى التي لا يعلمها غيره. ردة فعل الظلم يا إخوان على الإنسان والخطأ قاتلة، قاتلة. بل مطاردة الخوف للإنسان ولو حتى في هؤلاء بس في أمر بسيط إلا عليه دين، دين خوفه من الديان يحمله على الوقوع في كل صور النفاق المتصورة. لذا جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ، حديث أم عائشة، دبر كل في ختام الصلاة من أربع، من عذاب القبر، من عذاب النار، ومن المأثم والمغرم. الصحابة سألوه يا رسول الله ما لنا نراك تستعيذ بالله دائما من المغرم؟ ايه المغرم؟ الدين، الدين اللي عليه دين حق العباد، مالي بسيط. قال لأن الغرب، الغرب الدين نفسه يحمل على أخص صفتين من صفات الإنفاق. قال لأن الغرم يحمل صاحبه على أنه إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. اللي عليه دين كل ما يجيله الديانة يكذب، أصلي وفصلي وألف قصة وألف اعتذار، إذا حدث إيه؟ كذب. وإذا وعد أخلف، طب بعد أسبوع، طب بعد شهر، طب بعد شهر ونص، ويكذب ويخلف. خلي بالنا مجرد الخوف من الديانة وقع في كم خطأ؟ في جرائم، في جرائم. إن الغارب إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. أي واحد منكم يتعرض لهذا الموقف حيجد هذه البلايا تنازع صدره. طب أكذب عليه أقول له إيه؟ ينظم له كذبة، وكل مرة كذبة، وكل مرة كذبة، طب بعدين؟ ها؟ وكذلك كل مرة موعد ولا يوفي بموعد. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. بسبب الدين؟ آه خوف، خوف من الديانة، هاخد حقه، طب صرف معايا هعمل زي إيه؟ هيفضحني؟ هيعمل لي مشكلة؟ خوف، نوع من الخوف. فانظروا أثر الخوف يا إخواني في نفس الإنسان، الخوف البسيط فما بالنا بالخوف المركب، قاتل نفس، قاتل أمة، سارق ثروة أمة، خوف يبقى شكله إيه؟ لازم يتفتن ولازم يترعب ويرتعد من اي حركة. ده في وسط عرش وكرسيه وحراساته. طب ربنا بس يرزقه بفار يلعب تحت الكرسي هيموت فيه. هقول لك انقلاب في إرادة. طار الكرسي بالفار بالفار. هذه سنة الله التي جرت في العباد. الخوف أنا أسوق هذه المعاني لأن الشارع رعى هذا مش في معاملة الناس بس ولا في ظن الناس بس، حتى في البيوت إخواننا. لما خير النبي النساء بين الاستمرار والطلاق لما طلبنا شيئا من الدنيا، ودول أسمى نساء العالمين بلا نزاع، أهل بيت النبوة بل أهل البيت الذين صرح القرآن بحقهم، فقال تعالى في حقهن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن ما يتلى الحكمة. أهل البيت جاءت مذكرة تشمل كل أهل البيت أولاد النبي صلى الله عليه وسلم وذريته، وتشمل أيضا زوجاته يقينا بنص الآية، بل القرآن سماهن أهل البيت. لما خير النبي النساء لما طلبنا منه مزيد النفقة، وجاءه الأمر من ربه يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. نساء النبي، نساء النبي في أفضل من دون نساء. لما وقع التخيير واخترنا جميعا بلا استثناء الله ورسوله والدار الآخرة، رب العباد يكفيه بإيه؟ مكافأة عجيبة جدا قد لا تقتل أحد من أمبلغ، رغم أنه خير نبيه. قال له ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن تغيت من عزلت فلا جنح عليك. اللي عايز تقربها قربها، لا تبعدها بعيدها، واللي عايز تجيبها وكنت ستها قبل كده هاتها براحتك. بل عافاه الرب في هذه الآية من شرط العدل لكثرة ما كلفه الله به من مهام. ومع ذلك تقول لهم عائشة عافى الرب نبيه من شرط العدل وأبى رسوله إلا العدل. الثمرة النتيجة للكلام ده إيه؟ قال تعالى بعدها لا يحل لك النساء من بعد. يا الله، دي كانت بالنسبة لنساء النبي مش متعة، دي الجنة بعينها. أنا بقول الكلام ده لأن له أصل في التشريع. كثير من الرجال اعتاد يروع امرأته، يروعها بإيه؟ يهددها بالطلاق أو بالزواج من أخرى، وأصبحت هذه لغة في ألسنة الكثير من شبابنا. أصل الست ما يزبطهاش إلا ست، أصلي أنا تعبت خلاص بقى كفانا كده. الكلمة دي مجرد إحساس المرأة لما تسمعها بالخوف أنها غير مستقرة في بيتها، غير آمنة في بيتها، متوقع أنها تطرد في أي لحظة، يؤتى بغيرها في أي لحظة، حتى وإن لم يفعل الزوج هيجد ردود أفعال قاتلة، خوف منه شديد، خوف عليه شديد، مراقبة، متابعة في التليفونات، متابعة لتحركاته، راح فين، جه منين، كلم مين، اتصل بمين، مين اللي اتصل بيه، بحث في تليفوناته، مطاردة قاتلة، سلوكيات لا تصورها عاقل. الدافع لها كله عدم أمانها جهده أو خوفها منه، خوف بسيط في نظرنا لكنه قاتل عندها، قاتل مدمر. كم من بيوت خربت ولم تنصلح ولم تستقيم بسبب كلمة قالها الرجل، تهديد بالزواج أو تهديد بالطلاق، تهديد فقط. أنا أسوق هذه المعاني يا إخواني لأن كثير من البيوت بتأن بسبب هذا، هو بيتمطع وبيستعبط ويستخف دمه، فهم ان دي يعني ايه شطارة وحقي بقى اعدد ها، وانا خلاص كده هشوف لي واحدة تانية. ايه رأيك في فلانة؟ ايه رأيك؟ طب خد عندك بقى اثار الخوف. انت اول من يجني شوكها، انت واولادك وبيتك واستقرارك وحياتك. كم من بيوت خربت بسبب هذا الكلام يا اخواني. لما رب العباد يعطي للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر يقول له لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج، ادى الثمره في الايه التي قبلها، قال ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولا يحزن ويرضين بما اتيتهن كلهن. قراره عين المراه واستقرار المراه هتنجز، هتنتج، هتتفرغ لتربيه اولادك، هتتفرغ لحسن عشرتك، لا يشغلها هم عدوانك عليها ولا هم طردك لها ولا هم اتيانك باخرى معها. الكلام ده اقول قاتل في البيوت، دمر البيوت. احساس المراه ان زوجها في اي لحظه يطلقها دي كارثه. زي حديث ام زرع، النبي صلى الله عليه وسلم لما يصف لنساء موقف الاحدى عشر امراه وكل مرأة تصف زوجها بأمانة، حتى جاء إلى أم زرع أحسن الـ11 وهي تصف أبي زرع وأم أبي زرع وبنت أبي زرع وجارية أبي زرع وكلب أبي زرع حوالين وبيت أبي زرع، ما تركت شيء إلا مدحت. فالنبي يخبر عائشة يقول لعائشة أترضين أن أكون لك كأبي زرع لأم زرع؟ أوه تهللت وفرحت لأن عطايا ملهاش حد. قالت رضيت يا رسول الله. فدها أعلى أمان. قال ولكن أبا زرع طلق وأنا لا أطلق. كم تساوي هذه الكلمة في حقها؟ لما تشعر أنها ستحيا مع زوجها إلى أن يلقى أحدهما ربه دون طلاق، كم تساوي من الأمان؟ ما كان هي فرح بالحديث الأول. لما زاد النبي هذه العبارة؟ ليعطيها أن عطاءه فوق عطاء أبي زرع. أبو زرع رغم أنه كثير العطاء لها لكنها لم تأمن جانبه. لما خرج وجد امرأة معها طفلان يلعبان تحتها وثديها كالرمانتين ويعمل ايه العيال بيطلع ينزل فوقيها، فأعجبته فطلق أم زرع وأخذها أخذها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم السيدة عائشة هذا الدرس، بل يسوق هذه العبارة ليعطيها هذا الأمان الرهيب إلى قيام إلى أن تلقى الله عز وجل. ولكن أبا زرع طلق وأنا لا أطلق. كلمة ممكن تعطيك امرأتك عيونها وأسمى ما عندها من عطاء، وكلمة تجعلها تقلب عليك كل أمور حياتك إلى نار وجحيم. بكلمة ها هتديها الأمان ولا ترعبها؟ وصلت؟ كلمة ترعب وكلمة تؤمن. أنت بتدفع فلوس في فلوس الأمان؟ وتسقي نفسك بنفسك بكلمة منك، بكلمة منك يا إخواني. أنا أسوق هذه المعاني لأنها معاني خطيرة والكثير منا في غيبة عنها. أشد شيء على نفس المرأة في حياتها إحساسها بعدم الأمن لزوجها وعدم الأمان معه، وده اللي ضيع أوروبا كلها يا إخواننا. أوروبا الآن تعاني مر المعاناة بسبب هذه المسألة. الرجل مجرد ما تزوج المرأة نتجوز في الشارع وزوج سهل، وتعالى نتفق نتفق يقعدوا على رصيف اتفقوا على رصيف في الشارع أو مع كوباية شاي أو مع سندوتش فول يتفقوا نتفق تزوجوا. بمجرد إحساسها أن الرجل ينوي على الغدر من أول لحظة تدخل بيته تحاول تأمن نفسها. أنا عصرت هذه المشكلة في أمريكا كانت مذهلة. عندهم قانون إذا طلق رجل امرأة إذا تزوج رجل المرأة أو عاشرها لمدة عام من غير الزواج إن طلقها عشان يؤمنوها عملوا لها إيه؟ إن طلقها لها نصف ثروته. كان النتيجة إن الرجل من ساعة ما تقول له ترضاني جيرل فريند أو زوجة يضمر النية إن آخرها كام؟ 19 شهور، وهي تضمر النية من أول يوم وتعطي نفسها الأمل إنها تكمل عنده سنة عشان يكون القانون سيف مسلط عليه ليؤمنها على حياتها. من أول يوم تدخل بيته تحول كل رسائلها ومكاتباتها على بيتها الجديد لتثبت أحقيتها في المعاشرة وإن كانت بغير ورق وغير كتاب وغير زواج بالزنا. كان النتيجة إنها جلسة العام كله منتظرة في أي لحظة أن يلقيها في الشارع. هل هذه تأمن أن يكون هذا لها زوج وأن يكون لها منه أولاد؟ النتيجة ما فيه امرأة تنجب إلا النادر الشاذ اللي يقع هذا الأمر عفوي، بل كثير ممن يقع لها الأمر عفوي إذا حملت فأول ما تفكر فيه قتل الجنين، ستتحمل تبعاته وحدها بلا أب بلا أب اللي يكرهها. كان النتيجة الآن أوروبا كلها وأمريكا بأسرها تعاني من نقص النسل. كنا في ألمانيا عمدة مدينة بيطالب الشباب اللي يجي يعيش عنده لأن كل اللي في البلد أصابتهم الشيخوخة وعادت المدينة بأكملها من غير مواليد، مفيش مواليد نهائي، فبيطالب الشباب اللي يجي المدينة هيوفروا له المسكن وهيرفعوا له الراتب عشان يبقى في المدينة مواليد. ورغم هذا النساء تقبل إنجاب والرجال يقبل استقرار لأن القوانين سيوف على رقابهم، فزرعوا بأيديهم الخوف بين رجال النساء وهم الآن يجنوا الشوك. كل الدول الأوروبية الآن تعاني من الشيخوخة، أجيالهم تكاد تنتهي. في بعض البلاد نسبة المواليد وصلت لواحد من 1%، ما فيش مواليد بسبب الخوف. رجل خائف انها تاخد ثروته، والمرأة خائفة انها تنجب له ويرمي الولد معاها. طب تعمل ايه؟ لا هو عايز يستقر ولا هي عايزة تستقر. واصبح القانون سيف مسلط على رقاب الرجال والنساء، وحتى لو انجبت او انجب الطفل اخره ايه؟ 7 سنين، يبقى تحمله وتشيل همه وتربيه. وصل 7 سنين اول ما يروح المدرسة يدوله رقم الشرطة، اول تعليم في اولى ابتدائي. ها؟ وانا النايب كل سنة طيب، ان ماما زعلتك بابا زعلك اتصل من التليفون بس. لو اتصل الطفل تليفون بالشرطة ماما زعلتني بابا زعلني يروحوا له يهددوه، يدوا له انذار اول انذار ثاني، ثم بعد ذلك يمنع الاب من دخول البيت وكذلك الام. فان لم يفعلوا او عادوا الخطا مره ثالثه يؤخذ الطفل منهم رغم انوفهم ويعطى لاسره اخرى تربيه وتتولى الدوله الانفاق عليه. فهتخلف مين؟ واحد هيبقى ندل ابن ندل، هيبيع امه مع اول زعله ويبيع ابوه مع اول غضبه. طب هخلف عيال ليه؟ لا القوانين تساعدهم ولا الحياه، والدوله بتعتبر دي قمه توفيه حقوق الطفل ان انا اجعل الطفل فوق امه وابوه. خلعنا منه حق الأبوه ومن الأم حق الأمومة هتنجب ليه؟ كان النتيجة أمر مذهل يا إخواني والله، أمر مذهل. المرأة سهل جدا حتى اللي يعني بتتوب منه عايزة أسرة عايزة استقرار بمجرد ما تتزوج، هي الأخرى مع أي غضة تقول له باي، زي ما تجوزنا على رصيف هنطلع على رصيف. كان النتيجة لا حياة، لا حياة، حال شبابها حال قوتها، عارفة هتسيبه هتلاقي 100 واحد يتجوز يا عشان هتاخد وطر بأي شكل. النتيجة إن كبرت سنها ترى المهازل، تموت في سكنها لا يراها أحد، لا ابن ولا أب ولا أخت ولا أخ، انقطعت الصلات، انقطعت الروابط، انعدمت الأسر، انعدم الاستقرار، أين الأمان؟ يعني وقع القصة نحن هناك، هذه زيارة، احنا كنا في ذهول. امرأة يعني أثنت شبابها في هذا البلاء حتى بلغت 90 من عمرها، بل 93 سنة. المرأة 93 سنة ساكنة في الدور الثاني وكل يوم تنزل تخدم نفسها بنفسها، الدولة وفرت لها معاش ماشي، بعدين من يخدمها؟ من يؤانسها؟ من يرعاها؟ كان نتيجة ان الست بتنزل كل يوم وتشيل الاكل وتطلع، جارها قدر في الدور الارضي مسلم، شاف المنظر شابت عليه، احنا مسلمين ما العاطفة عندنا قوي جدا، فبدأ الرجل كل يوم يشتبه هو الاكل ويجيبه له وطلعه له غدشاء، وبدأ يطلع زوجته تخدمها، ترسل لها دومها ترعاها، الولية مسكة فيه تقول له قل لي بتقبض كام ومن يمولك؟ قل لها سبتي أنا بقبض بس من رب العباد اللي خلقني وخلقك، ما قبضش من جهة معينة، يمين شمال أبدا، والله ما باخد من أي جهة، احنا بنعمل كلام ده حسب طاعة الله عز وجل لأن الله أمرنا بهذا. الولية رغم كبر سنها، طب ممكن نشوف كتب عن الإسلام دينكم ده، بدأت تقرأ أسلمت. ومن عجائب القدر قالت له تعالى علمني الصلاة، شهدت الشهادة ولا يدرى أصلت أم لا، أسلمت العصر وماتت العشاء في نفس اليوم، معها ابن وحيد جاي، فبيقولوا له أبشر أمك ماتت على الإسلام وإحنا مستعدين، نفقات الجنازة ناكل الدفن والمغسلة والكلام ده عالي جدا جدا، حتى الترب ولعوها. فالرجل قال له إحنا هتكفل بنفقات غسلها وتكفينها وهندفنها في مقابر المسلمين. لا إزاي تدفن في مقابر المسلمين؟ ده أمي. قال لما امك امتت اسلام ما ينفعش تدفن في الكفار. قال لي خلاص عشان اديك جثتها تدفع لي الثمن. عايز ايه يا نتن يا ابن نتن؟ قعد يفاصل لغايه ما وصل معاها ل 5000 يورو يعني 20000 ريال ثمن تسليم جثه امي لتدفن في مقابر المسلمين لتكرم. هذه حياته، هذه حياتهم، هذا واقعهم المؤلم، الخوف من كل بعضهم بعض وصلهم لهذه المراحل، ولازم يجنوا شوك. انا قلت لهم يا اخواننا دول ظلموا وسرقوا اموال الدول الافريقيه والدول العربيه وقتلوا وسلبوا الاموال فتره استعمارهم لغير بلادهم، وهذه نتيجه المال الحرام، ذل وخوف وهوان، رغم انها بلاد متحضره ومتقدمه، سيارات فخمه وطائرات فخمه وطريقه حركه سهله وبيوت، سبحان ربي حتى في حاتم الذل. يعني احنا بيوتنا بيوت بالنسبه لهم، وانا بيوت خشب واللي مبنيه على هؤلاء بس، والعفش تعبان والبيوت ضيقه جدا، علب سلمه، الراجل عايش لوحده، الست عايشه لوحدها، تاخد شقه كبيره منين؟ بتقوم في اوضه وحمام وصاله، وعايشين على هذا الحال. حتى السيارات بيدور على السيارة الصغيره اللي بتاعت نفرين فقط، لا منتشر جدا هناك، لان هي نفر ولو معها واحد يبقى خلاص السيارة هتقوم بتدور عشان تعرف تركنها، تعرف تمشي بيها، تبقى رخيصه في حقها، لا تكلف في البنزين. ورغم هذه الاختصارات الشديده التي يفعلونها، السياره بالدين والفستان لها بالدين والشقه بالدين وحياتها بالدين والبنوك مدينه كله، ففي هم الدين بالليل وفي كرب الدين بالنهار. يشتغلوا من فجر للعشاء 5 أيام في الأسبوع عشان يسد الديون ويسدوا الأقساط ويجدوا مبلغ يستمتعوا به في الويك إند، وحياتهم دارت على هذا. أي حياة هذه؟ أي حياة؟ حياة الخائف المرعوب، المرعوب مجرد بس يشوف هذا الشكل مع الإعلام الرعبهم كانوا بترعشوا بيرتعدوا. الإرهاب، الإعلام بيلعب بيهم. إلى هذا الحد صارت حياتهم. أي حياة هذه؟ أنا كنت يعني سمحوني عاد هناك يعني أكاد أبكي. هؤلاء بشر مثلنا يعيشوا في هذا الذل وهذا العذاب وهذا الهوان، والنهاية نار جهنم وخالدين فيها أبدا. ونسمع الآيات اللي سمعناها في صلاة العشاء، أفمن يتقي بوجهه من شدة الخوف والعذاب من النار. الإنسان بيفتدي بجوارحه كلها وجهه، رب العباد يصفهم من شدة الخوف لا يعرف ماذا يتصرف، بدل ما يفتدي النار بجسده يفتديها بوجهه الذي يحميه بجسده. حتى تأتي هذه العبارة العجيبة، أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. الظالم لا في الدنيا يحسن تصرف ولا يوم القيامة يحسن التصرف. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، لا دنيا ولا آخرة، قاعدة تحفظ في الصدور. يا إخواني سامحوني أنا أسوق هذه المعاني لأنها معاني خطيرة، خطيرة جدا، خطيرة جدا. والناس من خوف الخوف في خوف، ومن خوف الفقر في فقر، ومن خوف الذل في ذل في ذل. أي حياة هذه؟ ولذا يقول تعالى، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ثم يجيب فيقول الذين آمنوا بس ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. إن عوفوا من الظلم أهل الإيمان فهم أهل الأمن وحدهم على وجه الأرض. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهم مهتدون، وده وعده، وعده. هتحطوهم في السجن، هترموهم في الشارع، هتطردوهم برضه برا البلد، برضه أمنين. أمانهم ليس بالحراسة، أمانهم برضا الله عنهم، أمانهم بتأمين الله لهم. لابد أن ندرك هذه الحقيقة يا إخواني. أمانهم بإسعاد الله لقلوبهم وطمأنينته لنفوسهم وإصلاحه لبالهم، هو ده الأمان الحقيقي. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأين الأمن عند أي ظالم في أي بقعة في الأرض؟ لا أمن، لا أمان، لا سعادة، لا راحة، لا إصلاح، لا حسن توفيق. إن الله لا يصلح المفسدين. وفي المقابل قال والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يا الله ده عايزين هذا درس لوحده دي. ها؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. رغم الحصار ورغم القتل ورغم الطرد ورب العباد يصلح لهم أعمالهم وهيئ لهم من الأسباب ما لا يخطر لأحد بال. سيدنا يوسف شرد وطرد وألقي في البئر تارة واستعبد تارة وسجن تارة، ويأبى الله إلا أن يجعل كل محنة له منحة، وتلك سنة الله في المصلحين. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. من يسعى لإصلاح الخلق يقينا لن يضيعه الخالق، بل رب العباد جعل مصلحا واحد صمام أمل لأمة بأكملها، أمة بأكملها ولو كانت أفسد الأمم وجوده فيها يعطي الأمل في إصلاحها واحد. والقرآن نص على هذا، قال تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. ثلاثة رسل يبعث لقرية واحدة يقتل الثلاثة، لنرجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم، وقتلوا بالفعل. رغم قتلهم لثلاثة رسل، قرية ظالمة مجرمة تقتل ثلاثة رسل مش رسول واحد، ولا يتحرك منهم واحد يمنع القتل من قتلهم، يأبى الله عز وجل إلا أن يؤمن بالثلاثة رسل فرد واحد، فرد واحد حبيب النجار فرد، وليس من علية القوم وليس من القيادات العسكرية ولا السياسية ولا الاجتماعية ولا المالية، ده رجل من عام الناس ساكن في أطراف المدينة. ولذا يصف الله مكانه قبل أن يصفه فيقول وجاء، ما قالش رجل، قال من أقصى المدينة رجل، فقدم الخبر عن مبتدأ، لأن ما يقدم له حق الصدر. ها؟ وجاء من أقصى المدينة أطراف المدينة، يعني واحد مشتكي في التاون داون، درجة الغلبان في أطراف المدينة. ورغم هذا يعافي الله المدينة بأكملها وكل أهلها من العذاب بسبب قتل الأنبياء الثلاثة بهذا الرجل الواحد المصلح. قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. كان نتيجة إيه؟ قتلوه الآخر. وجاءه النداء من ربه قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. حتى بعد الموت همه إصلاحهم، ومن مات على شيء بعث عليه كما جاء في الحديث، اللي مات ملبي يطلع ملبي، واللي مات داعي هيطلع يوم القيامة بيدعو الناس إلى الله عز وجل، اللي مات مصلح هيأتي يوم القيامة مصلح، اللي مات هيسبح هيأتي يوم القيامة يسبح، اللي مات ساجد هيجي يوم القيامة ساجد، اللي مات ملبي هيأتي يوم القيامة ملبي كما جاء في الحديث. خلي بالك الشهيد اللي مات شهيد في سبيل الله يطلع يوم القيامة دمه يسعب، اللون لون الدم والريح ريح المسك. خلي بالك على حاله، من مات على شيء بعث عليه. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يقول تعالى بعدها وما أنزلنا على قومه من بعده، مش من بعدهم، يعني أجلنا العذاب عنهم بسببه. مصلح واحد، أمة مستحقة للإبادة تقتل ثلاثة رسل، رب العباد يؤجل إبادتها لوجود مصلح واحد فيها، واحد فرد. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. خلصت، اتنسفت القرية باللي فيها. خلي بالنا أهل مكة لما منع النبي الصحابة مش الصحابة ده 1400 صحابي، 1400 صحابي مبشر بالجنة رضي الله عنهم اللي حضروا بيعة الرضوان يوم الحديبة، ونزل فيه من آل قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. 1400 صحابي مبشر بالجنة رضي الله عنهم، يحجبهم أهل مكة من دخول مكة وأداء العمرة ونحر هديهم في مكة، جرائم ارتكبت في حقه، ومع ذلك لم يعجل له بإبادة مكة أهل مكة. ليه؟ القرآن نص على استحقاقهم للإبادة، فقال هم الذين كفروا، هم الذين كفروا، فأكد بكل المؤكدات أنهم كفروا مستحقين العذاب بالكفر. الجريمة الأولى. الثانية وصدوكم عن المسجد الحرام. الجريمة الثالثة والهدي معكوفا ابنكم أي وصدوكم عن الهدي معكوفا يبلغ معلة. ثلاثة جرائم كل جريمة منهم كانت تكفر لبدء أهل مكة، فكيف وقد اقترف الثلاثة؟ فدول مش مستحقين عذاب بس، لا ده مستحقين بالثلاثة، بالثلاثة بالثلث. ومع ذلك رب العباد لم يعجل قتلهم وإبادتهم. السبب ايه؟ قال ولولا رجال مؤمنون موجودين في مكة كاتمين إيمانهم ما هاجروا، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، يعني مش شرط كمان ده لو امرأة مصلحة، ايوه لو رأى مصلحة يرفع الله العذاب عن الأمة الظالمة بسببها. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، مع أن الرجال يدخل فيهم النساء لكن الله خصهن بالذكر حتى نعلم منة الله على أهل الإيمان والإصلاح ولو كنا النساء حتى. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أم تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. لو تزينوا، لو المؤمنون المؤمنات دول خدوا جنب بس بعيد عن قريش، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، كنا هنفرجكم على قريش هنمسحها باللي فيه باللي فيه. إذا ندرك رب العباد علل أن الأمة الظالمة قد تنجو بمصلح واحد، فإن كان المصلح صمام أمل لأمة كافرة فكيف بأمنه على نفسه؟ ها؟ يبقى شكله إيه؟ شكله إيه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أسف للإطالة وأكتفي بهذا القدر الليلة، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا لكم منفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، اللهم حبب إلينا العلم وطلبه، اللهم أمننا كل مسلم ومسلمة في سربنا وعرضنا وديارنا وطننا وأهلينا، اللهم فرج الكرب عن إخواننا في بلاد الشام والعراق ومصر وليبيا واليمن وتركيا وبورما ومالي وسائر بلاد المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم داو جرحانا واشف مرضانا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وفك أسر المعتقلين منا، اللهم آو المشردين منا إليك، احفظ علينا وعليهم ديننا وأعراضنا وأولادنا وأهالينا، اللهم احفظ علينا أموالنا وديارنا، اللهم ردنا إليك المسلمين ردا جميلا وخذ إلى الخير بنواصينا، اللهم اجعل الإسلام منتهى رضانا، اللهم عليك إله الحق بكل من اعتدى علينا وانبغى علينا، عليك يا رب العرش العظيم، عليك بالروس وسائر من شايعهم، عليك باليهود وسائر من نصرهم من الأمريكان والأوروبيين والشيعة والشيوعيين والروس والهندوس والخونة والظلمة والمنافقين والمجرمين، اللهم إله الحق يا مدبر الأمر وحدك ندرأ بك في نحورهم أجمعين ونعوذ بك من شرورهم أجمعين، اللهم اطمس على أموالهم واشم ضغطتك عليهم، اللهم دمر جيوشهم وعروشهم ورؤوسهم ورؤسائهم وأسلحتهم، اللهم دمرها عليهم، اللهم أحلهم الغداء، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم طهر أرض المسلمين إله الحق من دنسهم ورجسهم، اللهم لا تجعل لكافر ولا لظالم سبيلا على أحد من عبادك الموحدين، تولى أمرنا لا تتخلى عنا، ألزم قلوبنا التقوى واجعلنا أحق بها وأهلها، أنزل سكينتك علينا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. رب اجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. ربه إنا عبيدك مغلوبون فانتصر. اللهم انتصر، اللهم انتصر، اللهم انتصر من كل من بغى علينا، اللهم انتصر من كل من ظلم المسلمين. اللهم ألق الرعب في قلوب الظالمين والمجرمين والكافرين وسائر من ناصرهم يا رب العالمين. اللهم ألق الرعب في قلوبهم وكف عنا وعن المسلمين شره أذاهم، إنك سميع قريب. اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقينا ولا حروما. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا في استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.